أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم وبرنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا صابونا.
يا مرحب بك، أهلا وأهلا بالمشاهدين.
حلقات شيقة.
أهلا وسهلا.
زي ما تعودنا كلماتنا في الصميم وبدليل وبرهان، ومش ممكن لأي ذو عقل أن ينفيها. بس قبل ما نخش في المواضيع اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وهو موضوع محمد وشخصيات مؤثرة عن محمد، قدس أبونا هيرفعنا بالصلاة.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من نورك يشرق فيبدد الظلام، أسألك يا رب أن تشرق بنورك فتبدد ظلمة الجهالة وظلمة الخطية، حتى نستطيع أن نرى نورك المجيد. وبنورك يا رب نعين النور. بارك جلستنا وبارك كل المشاهدين. اسمعنا لما نناديك بدلة البنين قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. أبو قدس أبونا، الحلقات اللي سابقة قدسك كنت بتحضرنا في بحث من الأبحاث اللي قدسك وجدتها، وهو رسالة ماجستير بيحضرها واحد اسمه
عبد الأحد
ملكي، وحصل منها على درجة الماجستير وبرهن فيها تلمذة بحيرة لمحمد نبي الإسلام. وقبل كده كلمتنا عن تأثير بحيرة الراهب على محمد من خلال البحث اللي كتبه جوتهيل ريتشارد في الوثيقة اللي قلبت الدنيا دلوقتي. يا ترى الوثيقة دي، غير انه اظهر فيها جوتهيل ريتشارد ان القرآن املاه بحيرة، هل يوجد شخصيات أخرى غير بحيرة لها تأثير على محمد؟
الواقع أنني آتي إلى الشخصية الرئيسية في التأثير على محمد. الشخصية الرئيسية
مين؟
الشخصية الرئيسية اللي دفعته في طريق الملك والنبوة، وهي خديجة بنت خويلد زوجته الأولى.
طب قدس أبونا، قبل ما نبتدي نتكلم عن تأثيرها، ياريت تدي المشاهد نبذة عن خديجة، مين هي، تقرب له ازاي، وطريقة المعرفة ازاي.
الحقيقة للإجابة على هذا الكلام يحسب بينا ان احنا نستعرض شجرة العائلة منذ مؤسسها الأول، قصي ابن كلاب.
عظيم.
قصي ده الجد الأكبر بتاع محمد الخامس. أنجب 4 أبناء، مش هتكلم عن الأربعة، هقصد 2 بس.
أيوة.
واحد اسمه عبد مناف.
أيوة.
وواحد اسمه عبد العزة. دولت الجيل الأول بعد مين؟ بعد قصي.
أيوة.
عبد مناف خلف هاشم وآخرين.
نعم.
وعبد العزة خلف أسد وآخرين.
عظيم.
يبقى ده الجيل الثاني، جيل أيوه. هاشم وأسد.
أيوه.
هاشم خلف كثيرين من ضمنهم عبد المطلب اللي هو جد الرسول مباشرة.
عظيم.
وأسد خلف نوفل وخويلد، ودول تكونوا الجيل الثالث من نسل قصي.
أيوه.
عبد المطلب خلف 10 من ضمنهم عبد الله أبو محمد.
أيوه.
نوفل خلف القس ورقة.
أيوة.
وخويلد خلف خديجة.
أيوة.
يبقى إذن ده الجيل الرابع، خديجة بنت عم نوفل، ولاد عم عبد المطلب.
عظيم.
أولاد عم عبد الله. عبد الله خلف محمد، وده الجيل الخامس. يبقى لو بصينا في الجدول هنبص نلاقي خديجة تعتبر في مقام عمة محمد،
لأن هي بنت عم أبوه،
بنت عم عبد الله. وبنت عم القس ورقة بن نوفل، ومحمد بن عبد الله يبقى إذن هي في مقام عمته من الجيل الرابع لقصي، بينما محمد من الجيل الخامس، وهذا ما يفسر كونها أكبر منه بما يزيد عن 20 سنة.
البعض يقول 25.
ممكن تتراوح يعني التواريخ ما هيش.
طبعا أوتسك تعرف أنه ممكن هو ما يهتمش بالحاجات دي. طبعا أوتسك تعرف أنه جوز خالته.
أيوة. في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثامن وصفحة 158 عن عروة قال: خولة بنت حكيم هي ممن وهبت نفسها للنبي. وفي مسند أحمد بن حنبل حديث 26050 في موقع على الإنترنت حديث الإسلام .com عن سعيد ابن المسيب قال أن خولة، خد بالك، خولة بنت حكيم هي إحدى خالات النبي. فما رأي حضرات الأفاضل الشيوخ المسلمين عن هذه القرابات على ضوء سورة النساء آية 23: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم؟ إيه الرأي؟ أهو اتجوز عمته خديجة واتجوز خالته بنت خويل.
طب احنا بنضم صوتنا لصوت قدسك، ويا ريت حضرات المشايخ من الازهر يدونا رد على دوت، واحنا هنكتبه عندنا لان احنا ما بننساش الاسئله اللي بنسالها. دلوقتي هنروح لموضوع تاني، وهو العلاقه كانت ايه بين خديجه وبحيره.
خديجه وبحيره.
ايوه
مظبوط. كان في علاقه وصداقه بين الاثنين بالتاكيد. كانت هناك علاقة شديدة، فمن كتب التراث نستطيع أن نتتبع هذه العلاقة الصميمية. فقد جاء في السيرة النبوية لابن كثير جزء 1 وصفحة 407 وما بعدها: قالت خديجة لمحمد: قد أخبرني ناصح غلامي وبحيرة الراهب أن أتزوجك منذ أكثر من 20 عاما. وقد علق على هذا الخبر فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 38 قائلا: إن مرجعية دينية ذات مقام محمود ورتبة عالية ودرجة رفيعة لدى خديجة بحيرة الراهب أشار عليها بأن هذا الفتى هو المأمول، وأنه حتم لازم أن تباعله، يعني تتجوزه لكي تبدأ معه تجربة التأهيل والإعداد والتصنيع والتحضير والصقل والتهيئة الضرورية، كما ينتقل من فتى قريش هاشمي إلى القادم المنتظر.
تبدأ شيء مثير للدهشة وعجيب جدا أن قبل 20 سنة الراهب بحيرة يقول لها أنها تتجوز الشخص ده. بس ده يدينا سؤال هنا، معنى كده ان العلاقة ودرجة الثقة كانت وطيدة جدا بينهم
زمان، من قديم الزمن. نفس الكلام موجود في هذا الكتاب بتاع خليل عبد الكريم، كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 125. يقطع بوجود علاقة صميمية وحميمة بين سيدة نسوان الدنيا خديجة وبين الراهب بحيرة. وقد أكد قوله هذا بما تذكره وبما ذكره في نفس المرجع صفحة 142 قائلا: لقد لقد ربطته بسيدة قريش أصرة أي حبال شديدة، وأنها تثق في علمه الكتابي ثقة لا حد لها.
أمين. طيب مع اختلافي إذا كانت هي سيدة نساء الدنيا ولا لا، هل في وقائع معينة تقدر قدسك تبرهن بيها على العلاقة دي؟
شوف عزيزي، سبق أن أوضحنا أنه هو الذي أشار عليها، هو الذي أشار عليها أن تتزوج محمد قبل الزواج بأكثر من 20 سنة. ثانيا، ما قاله فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 143 أن الحلقة الكتابية الخارجية التي ربطت خديجة نفسها ببحيرة الراهب والقس ورقة، هذا أمر له دلالته، وهو أن الطاهرة شدتها صلة وثيقة وعلاقة حميمة وأصرة متينة برؤوس أهل الكتاب، فالراجح بل المؤكد أنها جالستهم ونشبت بينها وبينهم محاورات قوامها العلم الكتابي، مما يزيد ثقافتها الدينية عمقا. ثالثا، كتابتها له أو ركوبها إليه بعد حادثة غار حراء مع محمد.
طب عظيم جدا يا جماعة، الكتابات والحاجات دي ممكن تعرفوا عنها لما تخشوا على الويب سايت بتاعنا في الصميم.com، هتعرفوا ازاي كان في كتابات من المعلومات اللي بيوفرها لنا قدس ابونا من الابحاث بتاعته اللي جاية من كتب موثقة من اصول المسلمين. هنا بقى قدسك لازم تشرح لنا حاجة، تقصد ايه بكتابتها له او ركوبها اليه؟
ده صح، حتى مهمة. والحقيقة جه في السيرة الحلبية جزء واحد من صفحة 493 ذكر ابن دحية أن محمدا لما أخبر خديجة بجبريل ولم تكن سمعت به قط، كتبت إلى بحيرة الراهب فسألته فقال لها أنى لك بهذا الاسم إلى آخره. وياريت اللي عنده الكتاب بتاع خليل عبد الكريم يقرأ الكلام ده في صفحة 125. وفي كتابه المبدي شرح مختصر الزبيدي للشرقاوي تحقيق شيخ الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم جزء 2 وصفحة 91 جاء في رواية أخرى بيقول يعني ركبت لبحيرة بالشام فسألته عن جبريل فقال لها يا سيدة قريش أن لك بهذا الاسم إلى آخره. والكلام ده موجود برضو في كتاب الشيخ خليل عبد الكريم، وهو عين ما جاء في كتاب الروض الأنف للسهيلي، ركبت إلى بحيرة الراهب واسمه سرجيس فيما ذكر المسعودي وسألته عن جبريل، والكلام ده برضو دونه الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 146. يبقى إذن هي بعتت له أو ذهبت إليه، دايما المصادر العربية ما بتتفقش، لازم يبقى فيها خلافات أو كده، فده اللي حصل إنها راحت له أو كتبت إليه.
الغريب جدا إن الروض الأنف ذكر اسم سرجيس، ده معناته انه كان مطلع على كتب النصارى. بس هل هنا الشيخ خالد الشيخ خليل عبد الكريم اتكلم عن لقاء بحيرة ومحمد؟
لقاء بحيرة ومحمد. في كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين في صفحة 244 إلى 246 أورد الشيخ خليل عبد الكريم قصة لقاء الراهب بحيرة مع محمد في رحلته الأولى إلى الشام مع عمه أبو طالب، وأورد ما جاء عن هذا اللقاء في كتاب الروض الأنف للسهيلي في جزء واحد صفحة 307 و 308.
طب الأحاديث اللي جاية بخصوص الموضوع دوت في ناس كتير بتشكك فيها بالتجريح والكذب أو بالضعف أو إنها إسرائيليات وما ذلك، رد قدسك على الكلام ده إيه؟
رأيي أنا كما قلت وأقول باستمرار ليس لي رأي، فليس من عادتي أن أفتي في الأمور الإسلامية، والمشاهدين يعرفوا كده جيدا، ولكن أنا أقتبس ما يقال في الكتب الإسلامية. وبخصوص هذا اللقاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن، كلام ده موجود في الروض الأنف للسهيلي جزء واحد صفحة 308. وأعتقد أنه ما عاد مقبولا أن يرد حضرات الأفاضل المشايخ على كل ما لا يعجبهم من أحاديث محمدية بإدعاء التجريح والكذب، موضوع مقطوع مرفوع، فقد أصبحت لعبة متشوفة.
عظيم. طب أتس أبونا، في حاجة طرقت على الذهن، يعني هل يا ترى في عندنا في التراث المصري في التاريخ بتاعنا ما يدل على علاقة بين الراهب بحيرة أو سرجس ومحمد؟
سؤال جميل. طبعا إذا كان التراث السرياني موجود فيه هذه القصص والتاريخية، والحقيقة الأباط توارثوا قصصا عن علاقة بحيرة الراهب بمحمد، وهي تشبه إلى حد كبير ما جاء في التراث السرياني التي سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل في حلقتنا السابقة.
أي. طيب بمناسبة ذكر بقى الحلقات السابقة، جات لنا أسئلة كتير قوي، وقدسك تعرف طبعا، والمعظم الأسئلة كان سؤال هل فعلا محمد كان ابن بحيرة؟
نأتي إلى موضوع شائك جدا، شائك جدا.
نعم.
هذه بالفعل قصة متوارثة تعتمد على عدة حقائق في مصادر التراث الإسلامي نفسه، خلينا نكتشف يعني منها. واحد، الحقيقة الأولى هي أن محمد قد ولد بعد موت أبيه اللي بيقولوا أنه أبوه اللي هو عبد الله بأربعة أعوام، وده ثابت احنا عملناها مما أثار الشك في نسبه، وتكلمنا عن هذا الموضوع بتوسع في حلقات سابقة، وبالتحديد في الحلقة الثالثة من برنامج في الصميم، ويفضل ويحسن الرجوع إليها لنتأكد من المراجع التي وثقنا بها كلامنا في تلك الحلقة. الحقيقة الثانية هي أن الراهب بحيرة بعدما طرد من الرهبنة من دير بصرة ذهب فأقام في مكة، هذا ما جاء في رسالة الماجستير للباحث عبد الأحد ملكي شابور شابو صفحة 53. استقول بعدما طرد الراهب النسطوري بحيرة من الكنيسة ذهب إلى مكة في الجزيرة العربية، وحيث أنه طرد من الرهبنة لانحرافه فلا يستبعد انحلاله الخلقي وارتكابه هذه الخطيئة الشنعاء. والحقيقة الثالثة ما جاء في السيرة النبوية عن ابن إسحاق قال كانت آمنة بنت وهب أم رسول الله تحدث أنها حين حملت برسول الله أقبل لها قيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، وهذا يقتضي أنها رأت حين حملت به كأنه خرج منها نور
أضاءت له بصرة، قصور بصرة من أرض الشام، ثم لما وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته في ذلك الحين. والسايت موجود على الويب سايت اللي احنا شفناه دلوقتي، سايت واضح عن الشبيبة.net. ويؤكد ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد، الجزء الأول صفحة 118، قال محمد قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. وقد علق فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في هذا الكتاب صفحة 219 قائلا: ولعل هذا يجيب على السؤال بالرجل اللي بيقول الذي ينتصب في الذهن، وهو لماذا توقف النور الذي خرج من آمنة عند بصرة ولم يتعداها إلى الشام العاصمة التي من البديهي أن حظها من القصور أوفر. وأضاف قائلا: وأحدوثت وصول النور إلى بصرة تحديدا سوف نطالعها في عدة أخبار. وختم بقوله: هذا يقطع لأن المسألة ليست صدفة ولا خط عشواء، بل لها دلالة لا تستبهم على الفطن ولا تخفى عن الذكية. هذا ما قاله الشيخ خليل عبد الكريم، وهو كلام خطير بالفعل.
طبعا خطير، مش ممكن تخطر على بال حد أبدا. هنا أوتسك لما بتعرض موضوع زي دوت بتقدم فيه البيانات دي كلها. بس عايز أسأل سؤال أوتسك حاجة، هل عندك حاجات تانية تضيفها بهذا الخصوص، بهذا الشأن بالذات؟
طبعا بالتأكيد. احنا قلنا ثلاث حقائق. في حقيقة رابعة، هي أن كتب التراث الإسلامي توضح أن الراهب بحيرة كان يرعى محمدا، وأنه قد أشار على خديجة أن تتزوجه قبل زواجها منه بأكثر من 20 عام. الكلام ده موجود في السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول صفحة 407.
عظيم.
الحقيقة الخامسة، تقول كتب التراث الإسلامي أيضا أن محمدا تزوج خديجة عندما كان عمره 21 عام. الشيخ خليل عبد الكريم وصفحة 44 في نفس هذا الكتاب، 21 سنة.
طيب
خلاص. إذن فبحيرة أشار على خديجة أن تتزوج محمد عندما كان طفلا حديث الولادة لا يتعدى عمره سنة. من هنا ندرك أن بحيرة كان يعرف الطفل محمد منذ ولادته وأولاه رعايته، وأراد أن ترعاه السرية خديجة ليطمئن على ولده على حد تعبير القصة، وليعده لمهمة نشر المذهب النسطوري اللي كان بيتبعه بحيرة في الجزيرة العربية.
أيوة.
هذا ما يحمله التراث القبطي عن بحيرة وعلاقته بمحمد أو أم محمد.
عظيم عظيم. على فكرة الكتاب اللي أتسابونا بيعرضه اللي هو بتاع الشيخ خليل عبد الكريم موجود على الويب سايت اللي هتشوفوه قدامكم اللي هو islamiyat.com، واللي عايز يعينه واللي عايز يقراه يتفضل ويشوف ويناقشنا. عامة أتسابونا احنا هنسيب الحاجات دي كلها، مستنيين رد شيوخ وأفاضل الأزهر على المواضيع دي، وتاخدنا دلوقتي من الأرضيات إلى السماويات في تأمل روحي.
أمين. أشكرك. احنا كنا سبنا تأمل روحي، قرانا الآية بتاعته مرة، والحلقة اللي فاتت ما قدرناش نتكلم عشان كانت دسمة قوي، فنأتي إلى هذه الآية من سفر أشعياء إصحاح 9 ومن عدد 2. بتقول: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. شفت الشعب السالك في الظلمة، ناس عايشة في الظلام تتخبط في دياجير الظلام، ظلام الجهل وظلام الخطية وظلام الفساد، ظلمة مش عارف حاجة، فين الصح وفين الطريق وفين السكة وفين الحق وفين الحقيقة، ظلام دامس. السالكين اللي ماشيين في الطريق بتاع الظلام بس بيبحثوا عن الطريق وبس بيبحثوا عن الحقيقة يشرق لهم نور. لأن الناس اللي سالكين في الظلمة أو اللي عايشين في الظلمة ناس مش بيدور على الحقيقة، هو كده وخلاص، ما توجعوش دماغنا وما تدوشناش، احنا طلعنا لقينا كده وحنتن كده لحد ما نموت. طب وبعد ما تموت؟ ده موضوع تاني، لكن عمر ده ما يشرق له النور لانه مش عايز، ما بيدورش. لكن مين بقى اللي يشرق له النور؟ السالك اللي بيدور على الطريق، بيدور على الحق، بيدور على الحياة، يشرق له النور، نور المعرفة، نور النعمة، نور الخلاص، نور المسيح. يشرق له. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. طب دول السالكين في الطريق نور لهم الطريق. طب والناس اللي قاعدين في ظلال الموت، في وادي ظل الموت، يسيبهم؟ لا ما يسيبهمش، ما بيسيبهمش. الله بيشرق بالنور، الله بيطل عليهم، دولكم أبصروا نور لأنهم مفتحين وصعين. لكن دول يشرق عليهم النور، يا إما يتبعوه يا إما يغمضوا عينيهم ويتنهم نايمين. فإذا القضية الإنسان اللي في الظلمة ربنا لازم ينور له الطريق ويبصره. وأنا بطلب من ربنا أن هو يشرق بنوره لكل المشاهدين ليغير حياته.
أمين. شكرا أتسابون أحباء المشاهدين. يعني ما نقدرش نقول حاجة بعد كلمة الله وبعد التأمل الجميل اللي سمعناه من قدس أبونا. إحنا بنشكر قدس أبونا زكريا.
شكرك حبيبي.
وياريت حاورونا، جاوبونا، روحوا على الويب سايت بتاعنا في الصميم.com وشوفوا الحلقات دي كلها، لأنها كلها موضوع واحدة ومربوطة ببعض. دايما أحب أقول لكم حاجة، إن رب المجد يسوع المسيح، هل تعرفون الحق والحق يحرركم؟ من غيره مش هتعرفوا، فلازم تعرفوه عشان تلاقوه. وإلى اللقاء.
آمين.